إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل جنته. نحمده جل وعلا ونبجله ونعظمه أن جمعنا في هذه الغرف المباركات، جمعنا على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الحمد والمنة لله. ونسأله جل في علاه، وكما جمعنا في هذه الغرف على طاعته، أن يجمعنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين ومع صحابته الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين، ومع حلقة جديدة من دروس العقيدة، ومع شرح هذا المتن المبارك، ألا وهو مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله. ولقد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. لما ذكر ابن أبي زيد رحمه الله أن من أسماء الله العلي، وقد ذكره قريبا مقترنا باسم العظيم كما مر معنا، ما وجدت اسم العلي إلا وجدته مقترنا باسم العظيم وباسم الكبير، بين في هذا أن علو الله عز وجل وفوقيته على عرشه أنه علو بالذات، علو بالذات، كما أنه علي بالقدر وعلي بالقهر. يعني صفات العلو الثلاث التي مجتمعت إلا في رب البريات هي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. وإنما نص على علوه بالذات، على علوه على عرشه بذاته، لما وجد من يقول إن علو الله علو قدر وعلو قهر، وأول علوه، أول يعني المؤولة، أول علو الله جل وعلا على عرشه باستلائه عليه، أولوه بالاستلاء. ففسروا كلمة استولى، كلمة استوى عفوا، بكلمة استولى. فسروا كلمة استوى باستولى أو ملك أو قهر، فهو تفسير باطل مردود من وجوه عديدة. هذا التفسير باطل مردود من وجوه عديدة، منها أن هذا التفسير لم يفسره به أحد من السلف، لا من الصحابة وهم أعلم الناس بالوحي وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم التلاميذ البررة الذين حضروا مجالس الحبيب وعاينوا الوحي والتنزيل، فكيف تغيب عنهم هذه الفائدة بأن معنى استوى هو استولى؟ كيف تغيب عن حفظ القرآن عن ابن عباس والذي دعا معه الحبيب المصطفى بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فما من آية في كتاب الله جل وعلا إلا وكان يفهم تأويلها وتفسيرها؟ بل يقول رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: وجدت لو أن الأمة كلها تفهم من آية في كتاب الله ما أفهمه، رضي الله عنه وأرضاه. هذا التفسير ما عرف إلا عند المتأخرين من بعض الجهمية والمعتزلة. بطلان كلمة استولى، استوى بمعنى استولى، يأتي كذلك من لغة العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. الاستواء عند العرب نوعان: مطلق ومقيد، مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يقيد بحرف، كقوله تعالى: لما بلغ أشده واستوى، وهذه معناها تم وكمل، تم وكمل. وأما المقيد فثلاثة أنواع: أحدها مقيد بإلى، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف، بإجماع السلف. الثاني مقيد، مقيد بعلى، مقيد بعلى، انتبهوا، الأول مقيد بإلى والثاني مقيد بعلى، كقوله: لتستووا، لتستووا على ظهوره، وفي قوله جل وعلا: واستوت على الجودي، واستوت على الجودي. وهذا أيضا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة، بإجماع أهل اللغة. وأما الثالث، يعني المقيد الثالث المقرون بواو المعية، بواو المعية، كقولهم: استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، وهذا بمعناه سواها. فهذه معاني الاستواء المعقولة في كلام العرب، ليس فيها معنى استولى البتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة. يعني هؤلاء الذين يقولون استوى بمعنى استولى، حتى اللغة العربية لا يفهمونها. يعني ما من أحد من اللغويين ما قال معنى استوى هي استولى، وإنما قاله متأخر النحاة. ومن هؤلاء الذين سلكوا مسلك الجهمية والمعتزلة، مستدلين ببيت للأخطل النصراني، وهو قوله: قد استولى بشر على العراق من غير سيف، أو قد استولى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. هذا البيت ليس من شعر العرب، هذا البيت ليس من شعر العرب. وأهل اللغة لما سمعوه أنكروه غاية الإنكار، أنكروه غاية الإنكار، ولم يجعلوه، وعليكم سلامة الله، حيا الله حسن، ولم يجعلوه من لغة العرب، ولم يجعلوه من لغة العرب. فكيف يستدل على صفة من صفات الله جل وعلا بقول بيت شعري لنصراني. ها يعني هل كلام من أكلام النصارى ولغة النصارى ستكون أفضل من لغة العرب؟ حاشا وكلا أبدا. نعم. ثالثا، إن معنى هذه الكلمة مشهور كما قال مالك وربيعة وغيرهم. وسبق معنى كلام الإمام سبق معنا كما كلام الإمام مالك رحمة الله عليه في مسألة الاستواء لما سئل عن هذه القضية. رابعا، إنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقول والكيف مجهول، لأنه نفى العلم بالكيف أو نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله. خامسا، إن الاستواء خاص بالعرش. الاستواء معلوم. نعم، الاستواء معلوم، الاستواء خاص بالعرش. أما الاستيلاء فهو عام على سائر المخلوقات. فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء لجاز أن يقول استوى على الماء، استوى على الماء، واستوى على الهواء، واستوى على الأرض. هل يصح هذا أن نقول بأن فلان استوى على الماء أو استوى على الهواء وعلى الأرض؟ إذن فالاستواء هو خاص بالعرش، أما الاستيلاء فهو عام على سائر المخلوقات. سادسا، أنه أخبر بخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأخبر أن عرشه على الماء قبل خلقهما، والاستواء متأخر عن خلقهن، والله مستو على العرش قبل خلق السماوات وبعده. فعلم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستيلاء العام عليه وعلى غيره. سابعا، إنه لم يثبت في اللغة أن معنى استولى. نعم، يعني الحكم في هذه المسألة هو لغة العرب، وعلمنا كما علمنا في دروس الأجرومية بأن لغة العرب ثبتت بالدليل، ودليلهم هو ماذا؟ التتبع والاستقراء. ما ترك النحاة شاهدة ولا واردة تتعلق باللغة العربية إلا وبينوها، فكيف تخفى عليهم هذه الكلمة يعني استوى بمعنى استولى؟ والذين استدلوا، وطبعا استدلوا باستوى بمعنى استولى، هؤلاء النحاة الذين نهجوا وساروا على منهج المعتزلة وغيرهم والجهمية، استدلوا بهذا البيت، ليس لهم دليل إلا هذا البيت الشعري الذي ذكرنا، وقالوا بيت أصحاب اللغة أئمة اللغة أنكروا هذا البيت، وقالوا بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. فكيف يصح لعاقل أن يعارض أدلة الكتاب والسنة ببيت لشاعر نصراني ومع ذلك لم يثبت؟ قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في لاميته المشهورة: قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها أهل العلم في رد وإبطال هذا التفسير. وقد أنهى ابن القيم رحمه الله إلى 42 وجها، على أن هذه الكلمة كلمة فاسدة ولا معنى لها في اللغة. نعم. فابن أبي زيد رحمه الله لما يسوق هذه المسألة في متنه يرد على هؤلاء الذين اعتبروا استواء الرحمن على عرشه بمعنى استولى، وكذلك على الذين يعتبرون بأن الاستواء أمر مجازي وليس بحقيقي. وهذه المسألة هي نظير قول السلف عن القرآن إنه غير مخلوق، لما وجد من يقول إنه مخلوق. وأما قوله رحمه الله وهو في كل مكان بعلمه، وهو في كل مكان بعلمه، هنا الشيخ رحمه الله ينفي مسألة ماذا؟ ما هي المسألة التي ينفيها الشيخ في قوله هذا وهو في كل مكان بعلمه؟ يعني مسألة ما معروفة، ما الله يكرمك يا حسن، مسألة الحلول والاتحاد وحدة الوجود. نعم، شكر الله لك. يعني عندما يقول وهو في كل مكان بعلمه فهو لنفي القول بالحلول والاتحاد. ومسألة الحلول أن الله حال في المخلوقات، متحد معها، مختلط بها، هل هذا يقبله عقل؟ حتى إن أحدهم سمع نباح كلب فقال لبيك لبيك، لبيك لبيك، يعتقد بأن الله جل وعلا وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بأن الله تعالى يحل في ذات الكلب، وأن روح الكلب والذات الإلهية متحدتان. أي عقيدة هذه؟ قمة الفساد العقدي. اللهم أمتنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. إذن فالله عز وجل هو الخالق وكل ما سواه مخلوق، والمخلوقات كلها كانت عدما فأوجدها الله جل وعلا، ووجودها مباين لوجود الله، وهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه. ليست المخلوقات حالة في الله، أعوذ بالله، ولا الخالق حالا في المخلوقات. ومعية الله تعالى فسرت بأنها معية العلم، فسرت بأنها معية العلم. وفي قول الله، في قول الله جل وعلا وهذه الآية هذه الآية ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في متن العقيدة الواسطية، وهو متن مبارك جميل، ليستدل بها على معية الله تعالى، حيث قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، في متن العقيدة الواسطية عليه رحمة الله، وعلى شايخ هذا المتن وهذا الكتاب كتاب القيم إخواني في شرح الواسطية، يشتوي على فوائد فرة، فوائد كثيرة جدا. أنصح إخواني طلبة العلم باقتناء هذا الكتاب، وهو التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية. التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد رئيس محكمة التمييز بالرياض، ولعله توفي رحمة الله عليه. في قوله وهو معكم، أي معكم بعلمه، معكم بعلمه. وقد حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه معية العلم، معية العلم، معية العلم، خصوصا أن هذه الآية، وهناك آية أخرى، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، وختمت بالعلم. وفسرت بأنها معية حقيقية، والمعنى أن الله فوق عرشه بذاته، وهو مع خلقه دون امتزاج أو اختلاط، فإن المخلوقات صغيرة حقيرة أمام عظمة الله وكبريائه. وحياكم الله. أمام عظمته وكبريائه سبحانه. نعم. وهو معكم، لا يفهم هو معكم كثير من الناس، وطبعا العوام يخطئون في هذه المسألة. تقول له أين الله؟ فيقول هو معكم، وهو معكم أينما كنتم. ما للأسف العوام تسربت إليهم هذه العقيدة الفاسدة، لما، وهذا أمر طبيعي أمر بدهي، لما غابت العقيدة الصحيحة وحل بها ما حل بغيرها واختلطت المنابع، اعتقد الناس اعتقادات باطلة. يعني أنت الآن يمكنك أن تسأل شيخا كبيرا أو امرأة مسنة، اسألها قل لها أين الله، ستجيبك على الفور بأن الله في قلوب المؤمنين. أليس هذا حلول؟ حلول من حيث لا تعلم. نعم. ويستدلون كذلك بأن الله معك أينما كنت فالله معك، يعني لو دخلت إلى دورة المياه فالله معك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أنا قصد أن نبين كيف تسربت العقائد الفاسدة إلى عقول الناس وإلى العوام والطوام، ويدافعون عنها باستماتة، ما هم لا يعلمون بأنها عقيدة باطلة فاسدة. المقصود وهو معكم ليس المقصود أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة ولا توجهه، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله. القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش، فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم. والله إخواني عندما نفقه هذه المسائل في العقيدة نفقهها أعظم الفقه، سنعيش الجنة في دنيانا، وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أليس أعظم شيء أن تعرف ربك حق المعرفة؟ ولا شك أنك إذا عرفته حق المعرفة أطعته وما عصيته. فسبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، هل نستحضر رقابة الله لنا في سلوكنا وأعمالنا وأقوالنا وفي كل حركة وساكنة، هل نستحضر هذه المراقبة؟ لا إله إلا الله، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، وما بكم من نعمة فمن الله، مطلع إليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، لكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تضله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. كل هذا من آياته سبحانه وتعالى. المعية، إلى كم تنقسم المعية؟ هذا من باب الفائدة، ما دمنا تكلمنا عن المعية، إلى كم تنقسم المعية؟ ها؟ إلى كم تنقسم المعية؟ إلى نعم، إلى قسمين، معية عامة وخاصة، معية عامة وخاصة. فالعامة كما في قوله تعالى واتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والعامة، فالعامة كما في هذه الآية، فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، يعني الآية التي ذكرنا، فدل على أنه معهم بالعلم. لما في هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه معية عامة وهو معهم، إلا هو معهم أينما كان. أما المعية الخاصة، أما المعية الخاصة فجاءت في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، يعني هذه معية خاصة، فالله جل وعلا مع الذين اتقوا ومع الذين هم محسنون، فهو مع المتقين دون الظالمين، ومع المحسنين دون المسيئين. يعني معية خاصة. فأخبر أنه استوى على عرشه، عفوا، فلو كان معنى المعية أنه في كل مكان بذاته لتناقض الخبر الخاص والعام، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وحفظه وتأييده دون أولئك، دون أولئك. نعم، كما في قولي، كما في قول الله جل وعلا لموسى عليه السلام: إنني معكما وهارون أسمع وأرى. هذه معية خاصة، هذه معية خاصة. وكما في قوله: ها، لا تحزن. الله أكبر، لا تحزن إن الله معنا. كان هذا القول عام الهجرة، لما هم المشركون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو حبسه أو نفيه، فخرج منهم هاربا صحبة صديقه وصاحبه أبو بكر، فلجأ إلى غار ثور. نعم، تماما، العامة يدخل فيها المسلمون وغير المسلمون. فلجأ إلى غار ثور 3 أيام ليرجع الطلبة الذين خرجوا في آثارهم ثم يسيرون نحو المدينة، فخاف أبو بكر على نفسه، فجعل النبي صلى الله عليه يسكته ويثبته ويقول: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وهو في الصحيحين. ولذلك اسمعوا يا إخواني هذه الفائدة، خذوا هذه الفائدة وعضوا عليها بالنواجذ، ولتخسئ الرافضة. ولذلك قال العلماء: من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر لإنكاره كلام الله. يعني من أنكر صحبة أبي بكر، وعليكم السلام ورحمة الله، من أنكر صحبة أبي بكر لرسول الله فهو كافر. لماذا؟ لأنه أنكر كلام الله، إذ يقول لصاحبه، الله أكبر، ماذا، كيف يفعل الروافض مع هذه الآية؟ ما أدري كيف يفعلون معها. وللأسف لست متخصصا في الرد على الشيعة، لا إله إلا الله، يتأولون معنى الصاحب، هذا ما سيفعلون. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، لا إله إلا الله. وليس ذلك، يعني هذا الكلام ليس إلا لأبي بكر رضي الله عنه، فمن أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر، لأنه أنكر آية في كتاب الله جل وعلا، لا إله إلا الله. هذه هي المعية الخاصة. وقوله إن الله معنا معية خاصة بنصره وحفظه وكلاءته، ومن كان الله معه فلا خوف عليه. اللهم كن معنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. لا إله إلا الله. معية خاصة في قول الله جل وعلا لموسى إنني معكما أسمع وأرى، أسمع وأرى. لا إله إلا الله. إلى أن قال وما ذكر في الكتاب، يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. الله أكبر، ما أعظم عقيدة السلف وما أحلاها. وما ذكر، أعيد كلام أبي زيد القيرواني رحمه الله، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ويشير شيخ الإسلام، شيخ الإسلام رحمه الله، بجملة الأخيرة في قوله علي في دنوه قريب في علوه، إلى ما جاء في حديث نزول الرب إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل، وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الله أكبر، هنيئا لأصحاب هذا اليوم، لا حرمنا الله وإياكم الوقوف بعرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أو ما أراد هؤلاء. ليدنو، لا إله إلا الله، هذا دليل الدنو لله جل وعلا. ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. لا إله إلا الله. قال الشيخ رحمه الله خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. تمام، علو الدنو لربنا جل وعلا في عليائه سمائه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. علم الله محيط بكل شيء، علم الله محيط بكل شيء، فقد علم أزلا في الأزل ما كان وما سيكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. من يستطيع الإحاطة بهذه الأمور سوى الله جل وعلا؟ فقد علم في الأزل ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال ربنا جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وإنهم لكاذبون. فأخبر سبحانه، انظر من خلال هذه الآية، أخبر سبحانه عن أمر لا يكون، وهو رجوع الكفار إلى الدنيا، وأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأنهم لو ردوا، علم هذا سبحانه أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الدنو هو الاقتراب، الاقتراب، الدنو هو الاقتراب. وقال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله سبحانه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. لا إله إلا الله، ما أعظم كلام الله. والله في بعض الأحيان عندما تقف على مثل هذه الآيات تحسب أنك ما قرأت القرآن وما سمعته أو ما مررت على هذه الآيات. لا إله إلا الله، أفلا يتدبرون القرآن؟ والله إن من أعظم العبادات أن نتدبر كلام ربنا جل وعلا. وقوله جل وعلا: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكل ما هو كائن في الوجود من حركة أو سكون قد سبق به علم الله، قد سبق به علم الله جل وعلا. يعني فابن أبي زيد القيراني يتكلم في هذه المسألة عن العلم، هذه الأدلة التي استدل بها يتكلم على علم الله جل وعلا. نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد أفاد وأجاد في اقتراب، يجيب بعض الأخوة تقول الاقتراب يعني اقتراب حسي أو مسافة معينة أو معنوي أو كيف، اقتراب يليق بذاته جل وعلا، الاقتراب معلوم، الاقتراب معلوم والإيمان به واجب، لأن الاقتراب جاء في أحاديث نبوية دلت عليه، والسؤال عنه بدعة، كيف اقترب، كم مسافة كذا، كيف اقترابه، كيف كذا، لا ينبغي للمسلم أن يدخل في هذه الأمور. نصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه جل وعلا وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا الحبيب بأن الله تعالى يدنو من الخلائق ويقترب منهم وينزل إلى سماء الدنيا دنو يليق بذاته سبحانه بدون تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، يعني حتى ترتاح، يعني هذا هو منهج السلف في الصفات، في صفات الله جل وعلا، لا تفتش وتنقب لما كذا وكذا ولما كذا وكذا، فهذا استدراج من الشيطان حتى يصل بك في النهاية من خلق الله كما جاء في الدليل. نعم، تفويض الكيف دون المعنى، تفويض الكيف دون المعنى. الله يكرمك، بارك الله فيكم. نعم، إذن هذه الأدلة التي ساقها الشيخ أبي زيد القيرواني رحمه الله تدل على علم الله جل وعلا، كل ما هو كائن في الوجود من حركة أو سكون فقد سبق به علم الله، ولا يحصل لله علم في شيء لم يكن معلوما له من قبل أزلا. قال الشيخ محمد أمين شنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان عند قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، قال ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علما ما لم يكن بعلم ما لم يكن يعلمه سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرة، بل هو تعالى عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، وقد بين أنه لا يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه لقوله جل وعلا وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فقوله والله عليم بذات الصدور، وعليكم سلام الله، بعد قوله وليبتلي دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما به سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار. وفي هذه الآيات بيان عظيم لجميع الآيات التي يذكر الله فيها اختباره لخلقه، ومعنى، وعليكم سلامة الله، ومعنى إلا لنعلم أي علما يترتب عليه التواب والعقاب، فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك. وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس، أما عالم السر والنجوى فهو عالم بكل ما سيكون كما لا يخفى. وأما قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لا إله إلا الله، فقد فسر بتفسيرين، فسرت هذه الآية بتفسيرين، أحدهما قربه بالعلم والقدرة والإحاطة، وهذا هو الذي يظهر من كلام ابن أبي زيد رحمه الله، والثاني قرب الملائكة نظير قوله في الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وقد رجحه ابن كثير في تفسيره وابن القيم كما في مختصر الصواعق، وقد جاء في القرآن الكريم ذكر الضمير بلفظ التعظيم والمراد به الملائكة، كما في قول عز وجل: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والذي قرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم من الذي قرأه على الرسول؟ ما من الذي قرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم. نعم. قرأه على الرسول جبريل عليه السلام، جبريل. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. هل إبراهيم عليه السلام جادل الله جل وعلا؟ فمن جادل؟ جادل من؟ فلما ذهب عنه فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. وما جادل الله جل وعلا، وإنما كان يجادل الملائكة التي أرسلها الله جل وعلا إن شاء الله. كان يجادل الملائكة التي أرسلها الله جل وعلا. إذن هذا نعم كما جاء في قوله تعالى: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها نحن أعلم بمن فيها. ثم قال الشيخ رحمه الله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. نعم. طيب، ولعلنا تكلمنا عن مسألة الاستواء وعطلنا فيها، فمن صفات الله الفعلية استواءه على عرشه، من صفات الله الفعلية استواءه على عرشه. ومذهب السلف فيه وفي سائر الصفات إثبات الجميع على ما يليق بالله من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تكييف أو تمثيل، ومن غير تحريف أو تعطيل، مع فهم المعنى والجهل بالكيفية. مع فهم المعنى والجهل بالكيفية. وحياكم الله وبارك فيكم. كما لما سئل الإمام مالك رحمه الله فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. وتكلمنا عن مسألة الاستواء في البداية، ولما قال ابن أبي زيد القرواني رحمه الله: على العرش استوى، قال عقبه: وعلى الملك احتوى، كأنه يشير بذلك إلى إبطال قول المتكلمين استوى بمعنى استولى، لأن الله عز وجل مالك كل شيء، العرش وغير العرش، والله وحده الخالق ومن سواه مخلوق، والذي تفرد بالخلق والإيجاد هو المتفرد بالملك سبحانه. قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. تدبر وتأمل يا أخي، تدبر وتأمل، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. وقوله جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. ثم قال الشيخ رحمه الله: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأما الكلام عن الأسماء الحسنى والصفات العلى فنرجئها بإذن الله جل وعلا إلى الأسبوع المقبل، سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يصحح عقائدنا، وأن يقوي إيماننا. نسأله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا، وأن يجعل ما سمعناه في هذه الليلة المباركة. اللهم آمين يا أبا مهند، الله يكرمك أخي، اللهم آمين. نسأله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا هذه الليلة، وأن يجعل ما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وتعلمنا. كما نسأل جل وعلا أن يحفظ شباب الأمة. اللهم احفظ شباب الأمة، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم أصلح شباب الأمة، اللهم اجعلهم من الدعاة إليك، اللهم اجعلهم من الدعاة إليك، اللهم اجعلهم ممن يحملون هم هذا الدين ويدعون إلى عبادة رب العالمين. اللهم اجعلهم من الأئمة، اللهم اجعلهم من أئمة هذا الدين. نسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم. نسأله تعالى أن يبارك فيكم وفي حضوركم وفي جهودكم في هذه الغرف المباركات، كما نسألها أن يبارك في أصحابها وفي القائمين عليها، وأن يجعل هذه السويعات التي يقضونها سواء مسؤولين أو مشرفين، هذه السويعات التي يقضونها في هذه الغرف أن تكون لهم سببا لدخول الجنة إن شاء الله، وأن يحظوا بالغرف في الجنة يتراءونها فيما بينهم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل جهودهم وأن يبارك فيهم. ولا شك أن هذه الغرف المباركات هي ثغر من ثغور الإسلام، وهي وسيلة دعوية مباركة من الله علينا بها، فينبغي أن نحافظ عليها بطاعتنا لربنا، لأننا نؤتى من جهة المعاصي، فعلينا أن نبتعد عن المعاصي حتى يدوم هذا الخير، وأن نشكر الله جل وعلا على هذه النعم التي أنعم الله بها علينا، حيث تجاوزنا الحدود وما احتجنا إلى تأشيرات، وصرنا نلتقي بأحبة لنا، وبيننا وبينهم مفاوز تقطع فيها محركات الطائرات وليس أكباد الإبل. فجمعنا ربنا جل وعلا، وأنا أكلم الآن أخي وحبيبي أبي مهند ولعله في السعودية، وأكلمه وكمن هو بجانبي وكأنه بجانبي، أليس هذا من فضل الله جل وعلا؟ أليس هذا من عظيم فضله علينا؟ فالحمد لله أولا وآخرا، نحمده ونشكره ونبجله ونعظمه. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والنعمة إذا شكرت قرت وإذا جحدت فرت. فاللهم إنا نحمدك ونشكرك ونبجلك ونعظمك على هذه النعمة، فنسألك أن توفقنا لاستعمالها فيما يرضيك. اللهم وفقنا لاستعمال هذه الغرف المباركات فيما يرضيك ويقربنا منك ومن حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيكم جميعا، ونفع الله بكم، وتقبل منكم، وجعل هذه الجهود في ميزان حسناتكم، كما شكر الله لهؤلاء الزوار الذين توافدوا على هذه الغرف. الله أكبر، أنا الآن في غرفة القرآن الكريم 89 شخصا. على ما اجتمع هؤلاء؟ يعني 89 شخصا على ما اجتمعوا؟ من الذي جمعهم؟ أليس رب السماوات والأرض هو الذي جمعهم في هذه الليلة؟ لماذا اجتمعوا؟ من أجل ماذا؟ أمن أجل دنيا يصيبونها؟ أمن أجل مشايع دنيوية؟ لماذا دخلوا هذه الغرف؟ أليس من أجل أن يستمعوا إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة الحبيب المصطفى؟ نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وفي حضوركم وفي جهودكم وفيما تقدمونه في هذه الغرف، فتقبل الله منكم جميعا وجزاكم الله خير الجزاء. كما نسأله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالحسنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك أو وفاة في السجود بين يديك يا رب العالمين. وما نسأله جل وعلا وبمناسبة هذا الشهر المبارك وهذه العشر المباركات، أن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك فيكم، وأن يجازيكم خير الجزاء، وأن يحفظكم. إن أصبنا فمن الله جل وعلا، وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا. وما قلناه فإخواننا وأحبتنا وشيوخنا يعرفونه بفضل الله تعالى. وإنما حسبنا أن نجتمع في هذه الغرف مع إخواننا، لعل رحمة الله جل وعلا تشملنا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله جل وعلا أن يذكرنا وإياكم عنده أو في من عنده هذه الليلة. تقبل الله منكم جميعا وشكر الله لكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخوان أبو مهند؟ كيف حالك؟ كيف حال الأبناء؟ الله يحييك أخي، بارك الله فيك.